الرحمن الرحيم. العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذه الرسالة المباركة وهي أصول دين الإسلام للكنكشي رحمه الله تعالى. مسألة ملحة لأن سألنا عنها البعض اليوم وأمس ويعني تركت التعليق عليها في باب الترجمة لأن الحقيقة العقيدة واضحة خالصة صافية لكن لما كثر السؤال قلت أجيب بها يعني على العام، وهو أن الكنكشي رحمه الله منسوب إليه كان على طريقة، فظن البعض أن هذه يعني طريقة إذن يكون صوفيا، حتى المعتني بالكتاب قال أما كونه من أهل السلوك والتصوف فمن القرائن عليه، يعني هو يرى أنه له ذلك، لأنه سبق وأن قال من المواضع التي ذكر فيها. نعم. وصفه الذهبي بأنه كان من كبار مشايخ الطريق بالدي نوار. طيب قال السلفي لم يكن له نظير من تلك الناحية ولو تبع أصحاب ومريدون وهو حسن الطريق. طيب ها قال الجامع أو المعتني قال أما كونه من أهل السلوك والتصوف فمن القرائن عليه ذكره لأقوال السلوك لأقوال أئمة السلوك كالجنيد وسهل بن عبد الله التستري وأبي عبد الله المكي الزاهد. هذا واحد. اثنين ذكره لأحاديث وآثار بألفاظ لا توجد غالبا إلا عند المؤلفين من الصوفية، منها قصة تحية ليلة الإسراء وأثر منسوب إلى علي في القدر، وسيأتي مزيد كلام عليه. أخواني هذه يصلح أن ينسب إلى التصوف المذموم؟ أبدا. طريقة هذا كان مصطلح البعض يذكره في أرباب السلوك والزهد، يكون طريق مريدون طلاب مش مريدون على التصرف الخرافي. مسألة إن هو يذكر لأمة السنة لأمة السلوك، هؤلاء بيذكر لهم أمة السنة، هؤلاء سهل بن عبد الله التستري وكذا وكل أئمة السنة بيذكروا له، هؤلاء معروفون بالزهد. أما أن صوفي أما أن صاحب طريقة بهذا الكلام هذا لا ينبغي أبدا. أولا مر معنا إلى الآن ذكر الصوفية مديحا إياهم صوفية الخرافات أبدا، إلى الآن مر في مسألة من المسائل المخالفة لاعتقاد أئمة السنة أبدا. إذن إلى هذا المعتقد الذي سطره بيديه ينسب إليه اعتقاده. اثنين ليس هناك شيء يمثل واحد على عشرة من اتهامه ثم نبرر نقول لعل كان على صوفية الزهد أو كذا، لأن لما قال أنا صوفي وأنا على طريقة ما أدري وأنا عليه، إنما ليس هناك شيء من ذلك البت. فهذا كل كلام ما يكفي أبدا لصاحب هذه العقيدة الفذة الحقيقة، صاحب هذه العقيدة الفذة السلفي. ما في صوفي خرافي يقول هذا أبدا، ما في ولا صوفي زاهد عابد في صومعه، وحتى لو لم يكن على الصوفية الخرافية وإنما صوفية الزهد عالم. هذا الرجل عالم، هذا الرجل عالم يذكر المعتقد ذكرا دقيقا جزاه الله خير. أما مسألة أن ينقل بعض أثار هذا التستري لم يكن ينقل عنه إلا صوفية، لا هذا من علماء السنة ولهم الاعتقاد السني السلفي، فهذا طبعا ليس أبدا دليلا على كونه صوفي. أنا لو أسألك أقول لك فين الدليل على أنه صوفي، تقول أصل مترجم عنه كان صاحب طريقة حسنة كان عنده طلاب ومريدون. لكن لو جاء في عقيدته ما يدل على ذلك أنه تبع طريقة رفاعية تبع طريقة كذا أو عنده شطحات الصوفية في العقيدة، لكن هذا الذي أصله أو كان رجلا عابدا ليس بالعالم، نقول مثلا ك كان صوفية فيما يتعلق بالعبادة والزهد، لكن ما كان عنده علم. لا، إنما الرجل هنا يتكلم عن المعتقد كلام يتكلم به أئمة السنة، ده كلام أئمة السنة وكلام دقيق وأدلة وبسط كلام وكذا. فين الصوفي اللي على هذا؟ ها، فين الصوفي الخرافي اللي على هذا أو يقارب الخرافي؟ فطبعا هذا لا ينهض أبدا. وأنا أعجب صراحة من المعتني بهذا لما يقول مما يدل على أنه كان صوفي أن نقل عن فلان وفلان وكأنها فلان وفلان دول كبار الصوفية الخزعبلية. لا، الأمر الثاني أنه نقل بعض آثار، هذا كله كلام لا ينهض أبدا ولا يصلح في باب التقعيد العلمي، ما يصلح طبعا. نعم نعم.
قال الكنكشي رحمه الله تعالى: والإيمان ما كان من صفات الله تعالى فهو غير مخلوق، وما كان من أفعال العباد فهو مخلوق. فأما الذي هو من صفات الله تعالى فهو الإقرار باللسان، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وعقد بالقلب، يعني التصديق، يعني التصديق في القلب، لأن الإيمان بغير التصديق بالقلب لا يصح، لأنه لا تصح الشهادة إلا بالعيان على الشيء، وأهل المعرفة والتوحيد به شاهدوه بالقلب وأقروا له باللسان، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني لا أعبد رب لا أراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه فاعلم بأنه يراك. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الإيمان لا بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر في قلبي ونطق به لساني وأخلص به جوارحي. وحكي عن الجنيد رحمه الله أنه قال في مناجاته: قد تحققتك في قلبي وناجاك لساني. والمؤمنون شاهدوه بما له لا بما لهم، لأنه صفته وصفته غير مخلوقة، لأنه صفته وصفته غير مخلوقة. ومن قال إن الإيمان مخلوق جملة واحدة فقد كفر،
لأن فيه ما ليس بمخلوق وهو كلامه سبحانه وتعالى وكتابه سبحانه وأسماء وصفاته، وهذا يجب الإيمان به، فهو من جملة الإيمان وهو غير مخلوق. وكلمة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، إنما كان هذا البحث أيضا كان أساس ما أثاره أيضا الجهمية، أنه من الأمور التي أثاروها مسألة خلق القرآن، خلق الإيمان، ليتوصلوا بها إلى مسألة خلق القرآن. فيقول لك الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، ثم يقول الإيمان ماذا؟ الإيمان مخلوق، ويريدون التوصل إلى القول بأن القرآن مخلوق بناء على أن القرآن من الإيمان الذي يجب أن نؤمن به، والأسماء والصفات كذا، وتوصلون إلى هذا. إنما هذه يعني مسألة تركها أولى، مسألة الإيمان مخلوق يعني، لكن على كل حال لا يعمم فيها القول، لا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق، وإنما ما عاد من الإيمان إلى عمل العبد فهو مخلوق، وما عاد من إلى صفة العبد فهو مخلوق. ما عاد من الإيمان إلى صفة العبد فهو مخلوق، وما عاد من الإيمان إلى صفة الرب فهو غير مخلوق. نعم. ولهذا قال: ومن قال إن الإيمان مخلوق جملة واحدة يعني بإطلاق فقد كفر. نعم.
وعن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال: ومن يكفر بالله.
شوف من كلام شيخ الإسلام في الإيمان مخلوق. نعم.
قال: من يكفر بالله فهذا الإيمان غير مخلوق، بخلاف أفعال العباد كاعتقاد القلب وعمله. والعمل بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأعمال، لأن العبد مع صفته وسكونه وحركاته وجميع ما هو منه مخلوق.
يعني المهم ما عدا وصفه المخلوق فهو مخلوق، وما عدا وصفه الخالق فهو غير مخلوق. نعم.
وأما اتباع السنة يعني القبول والإقرار والتصديق في جميع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جميع ما أمر به ونهى عنه، وألا ينكر ولا يشك ولا يقف في شيء مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أمر ونهى، لقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتفسير ذلك: من تاب من الشرك وأتى بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن، يعني التصديق في القلب، وعمل صالحا يعني الصلاة والصوم والحج والجهاد ونحو هذا، ثم اهتدى يعني يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به. فهذا كله رد على المرجئة والمعتزلة لعنهم الله، لأنهم يقولون الإيمان قول بلا عمل. وقد قال الله تعالى في قصة فرعون حين
طيب غرق. كيف المعتزل ليه يقول إيمان قول بالعمل، أما المرجع يقول سبق مثله. فين هذا؟ له مصطلح خاص في المعتزلية، هل سبق؟ أما المرجئة فأمرهم معروف، فالإيمان عندهم قول، إما قول اللسان، إما قول اللسان فقط كما عند الكرامية، وإما قول القلب فقط كما عند الأشاعرة هو التصديق، وإما قول اللسان وقول القلب كما عند مرجئة الفقهاء، وإما المعرفة كما عند المرجئ. هذا قول المرجئ الذين يرون الإيمان قول بالعمل في خروجون العمل. أما المعتزلة يقول هنا، والمعروف المعتزلة يجون عمل إيمان وإنكروا يغلون فيقولون نزاب أي نعم. فلعل الله أعلم يمكن يقصد بالمعتزلية هؤلاء طائفة معينة، إنما المعتزلة معروف بالعكس، هم يوافقون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجرح والأركان، إنما يخالفون في زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، للمخالفة في حد الإيمان يخالفون في الزيادة والنقصان، لكن الإيمان عندهم قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجرح والأركان، يخالفون أيضا فيما يخرج به من الإيمان. فإنهم يتفقون الخوارج والمعتزلة على أنه إذا عصى خرج من الإيمان، خرج من الإيمان إلى الكفر، هذا مذهب الخوارج، إلى منزلة بين المنزلتين هذا مذهب إيه؟ هذا مذهب المعتزلة. إذا المعتزلة يخرجون من الإيمان بالمعاصي، لكن المعتزلة يرون الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح وركان. فالله أعلم هل هذا يقصد المعتزلية دي طائفة، يعني المرجع المعتزلية دي طائفة من مثلا من طائف المرجئة ولا ما أدري، لكن المعتزلة طبعا معروف منهجهم، معروف المرجئة على خلاف المعتزل، المرجئة على خلاف المعتزل، المرجئة في جانب والمعتزلة في جانب. المعتزلة يرون الإيمان قولا وعملا، المرجئة يرونه قولا إما باللسان أو بالجنان أو باجتماعه أو المعرفة، لكن بيجتمع الطائفتان في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ده الاجتماع. نعم
كلام،
نعم
كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن.
أيوة، لابد نعرف كما قلنا من قليل بأن معرفة نشأة المسائل يحدد تصورها الصحيح الذي نبني عليه الكلام. نشأة المسائل، المجاز نشأ متى وعلى يد من؟ مثلا القول بأن الإيمان مخلوق سببه ماذا ومتى نشأ؟ فمعرفة النشأة مهم. فقال شيخ الإسلام ها؟
قال: فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا، لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة
للتوصل إلى إيه؟ إلى أن القرآن مخلوق بدأ. لكن لما فضح أمرهم حينما قالوا القرآن مخلوق فضح الأمر، وهؤلاء هم الخلقية الذين يقولون بخلق القرآن، حوروا المسألة إلى لفظ بالقرآن مخلوق، يقصدون ماذا؟ الملفوظ ليس التلفظ، فإن أمسكت الواحد قال أريد التلفظ، تركته قال أريد الملفوظ، يبقى حوروا القول بخلق القرآن إلى بدلا من أن يقول القرآن مخلوق قالوا ألفظنا بالقرآن مخلوق. طيب والبعض قال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. من المسائل التي حوروها أيضا الإيمان مخلوق، لأن من الإيمان القرآن وتلاوة القرآن والأسماء والصفات، ويريدون بقولهم الإيمان مخلوق التوصل إلى أن القرآن مخلوق. ومن هنا نستفيد أن التعبير عن الحق لا يكون إلا بالألفاظ الشرعية، هذا واحد. اثنان، فإننا لا نتكلم كلاما نتوسع فيه وننسب إلى المنهج دون أن نكون مسبوقين إليه، لأن الكلمة قد يكون فيها نوع إجمال يحصل اختراق المنهج من خلاله. الأمر الثالث، لو تكلم بعض علمائنا بكلمة هذه الكلمة مجملة وتخالف وكذا، هذه لا نقبلها مهما كان فضل العالم، فإننا لا نقبله. ما ورد عن السلف من كلام عام في مثل هذا فإننا نوجهه ونقول محمول على كذا وكذا، لكننا لا ننشئه، لا ننشئه، لأن السلف لما تكلموا بهذا عالجوا به أمورا معينة زي الحد زي المكان زي جهة زي، فإننا نتكلم فقط في هذه المسائل إذا أحببنا أن نرد وأن نفصل بين اعتقاد صحيح واعتقاد غير صحيح. فهناك كلمات نبدأ فنتبناها، وهناك كلمات نوجهها إذا وجدت في كلام السلف ولا ننشئها، وهناك كلمات نردها. نعم.
فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله.
نفس كلام الله، نعم،
الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. وعرضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة على الطائفتين وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
لماذا؟ طب من قال بأنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال بأنه غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أحدث لفظة ما تكلم بها السلف، ولأن المسألة أيضا لابد يكون فيها تفصيل. أنت تقول الآن بأن لفظ القرآن غير مخلوق، لفظ غير مخلوق، طب اللفظ ده عام يشمل التلفظ ويشمل الملفوظ، تقصد ايه؟ لفظك انت اللي هو تلفظه غير مخلوق؟ لا. طيب والذين قالوا هو مخلوق تقصد كلام الله ولا تقصد تلفظ العبد؟ اذا لما كان اللفظ كلمة عامة فلا يصح ان تجيب فيها بجواب مخلوق او غير مخلوق، إنما لابد من الاستفصال، ده من جهة المعنى، ماذا تريد باللفظ؟ إن قصد التلفظ اللي هو فعل العبد فهذا مخلوق، وإذا قصد الملفوظ اللي هو قول الرب فهذا غير مخلوق، ده من جهة تفصيل المعنى. طيب بناء على هذا هل يصح لي أن أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنا أقصد الملفوظ هو القرآن؟ لا، العبارة لا نبدأها ولا نتبناها، فهذه العبارة لا نتبناها، عبارة لا نتكلم بها، لكن من جهة المعنى استفصلنا. طب لماذا الاستفصال؟ الاستفصال حتى لا نرد على أحد يتكلم بهذه اللفظة وهو يريد معنى صحيحا، مثل الجسم، هل نبدأ فنقول الله جسم أو الله ليس بجسم؟ لا، ما نتكلم بالجسمية ولا ننفي ولا نثبت، لكن قائل ذلك إذا اتهمنا وقال أنتم مجسمة، أو حينما يقول الله جسم أو ينفع عن الله الجسم، لابد أن نستفصل ماذا تريد بالجسم، ماذا تريد، من أجل أنني إذا ربطت معنى يكون هو المعنى الباطل، أو قبلت معنى يكون هو المعنى الحق، لأني قد أرد عليه وبذلك أرد معنى الحق. فأقول ماذا تريد بالجسم؟ ذات قائمة بنفسها، قائمة بنفسها، مبين من خلقه، فنعم. طيب هذا معنى صحيح. أو جسم مركب من أعضاء وأركان يحتاج بعضه إلى بعض، أجزاء يحتاج بعضها إلى بعض، فهذا معنى باطل. يبقى هنا أستفصل من المعنى وأبين الحق من الباطل، لكن لا أتبنى إيه؟ لا أتبنى اللفظ. نعم.
قال وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال طائفة الإيمان مخلوق، وأدرج في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، أيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ ومراده أن من قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قوله إن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله.
المهم أن هذه من المسائل التي طرحها الجامية للوصول إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق. ولهذا رحمه الله أحمد تفطن لكل هؤلاء ولم يقبل من هؤلاء شيء، حتى الواقف الذين قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، فقد بدعهم. طب بدعهم ليه يا أخواني مع أننا نقول بأن القرآن كلام الله ولا يلزم أن أقول غير مخلوق؟
لأن الفتنة تستدعي الإيضاح والبيان.
الفتنة تستدعي الإيضاح والبيان، ولأن الواقف قسمان، واقف عن غير شك وواقف بشك. فحينما نحن نتكلم القرآن كلام الله، بل حتى في القرآن لم يأتي غير مخلوق إنما حتى يسمع كلام الله، فإذا وقفت أنا لا عن شك بل لعلم أنه صفة وصفة غير مخلوقة فلا إشكال. طيب، لكن لو توقفت عن شك فأنا جهمي، لأنني أنفي أنه غير مخلوق، أتوقف أنه غير مخلوق، والواجب أن أخبر أنه غير مخلوق. طيب، وحينما أكون في وقت الفتنة فلا ينبغي الإجمالات، ارفع وأشهر هذا القول في الناس، قل القرآن كلام غير مخلوق غير مخلوق غير مخلوق، وترفع. إذا وقعت الفتنة في مسألة الرحمن على العرش بذاته وصفاته بذاته ليس بصفاته فقط بذاته وهكذا، لأن هذا هو ملحظ الفارق بين أهل السنة وبين غيره. فالإنسان ما يتكلم في أوقات الفتن بكلام يشبه كلام أهل الباطل ولو كان مراده حقا ومراده على غير مراد أهل الباطل. نعم.
قال الكشي رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى في قصة فرعون حين غرق في النيل، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلم ينفع إقراره بلسانه دون معرفته بالقلب. والرد على من قال الإيمان قول وعمل دون التصديق بالقلب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم إقراره بلسانه هنا فلم ينفع إقراره بلسانه دون معرفته بالقلب. طب قد يقول هنا قد يكون عرف بقلبه، لأن هنا المانع هنا أنه آمن أو أنه قال في غير وقت الإمكان القبول. ولهذا احنا بنستدل بفرعون لا على انه قال دون عرف القلب، بل على انه عرف القلب دون قول. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، اذا كان يعرف بقلبه لكن لم ينطق بلسانه. ليس انه نطق بلسانه ولم يعرف بقلبه، انما هو ينطق عرف بقلبه ولكن لم ينطق به بلسانه. وقال الله عز وجل عن موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن هنا قال: وقد قال الله تعالى في قصة فرعون حين غرق في النيل، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسلمين. فلم ينفع إقراره بلسانه دون معرفته بقلبه. المانع هنا ماذا؟ المانع أنه قال في غير وقت القبول. هذا وقت ما يقبل، لأن عاين الهلاك فلم يقبل هنا قوله. نعم.
قال: والرد على من قال الإيمان قول وعمل دون التصديق بالقلب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون أقروا باللسان وعملوا بالجوارح، فلم ينفعهم إقرارهم بألسنتهم والعمل بجوارحهم دون التصديق بقلوبهم. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا باللسان ثم كفروا يعني بالقلب، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إلى قوله: فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون.
يبقى الإثبات الإيمان إذ يثبت لي المنافقين فاعلم أنه إيمان اللسان اللي هو الجريان العام. نعم.
والرد على من قال الإيمان قول وعمل ونية دون اتباع السنة، قول الله تعالى: وما آتاكم.
يبقى المنافقون عندهم قول اللسان وعندهم عمل الجوارح، لكن ما من دون تصديق بالقلب وعمل بالقلب، فهم كفار في الباطن لكن في الظاهر قالوا عملوا ومع ذلك ما نفعه. نعم.
والرد على من قال الإيمان قول وعمل ونية دون اتباع السنة، قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلى من يقول الإيمان معرفة،
لكن يا أخوان انتبهوا لهذه المسألة، مسألة اتباع السنة، لأن هل هنا اتباع السنة ركن بحيث من لم يتبعها يكون كافرا ولا لا؟ وكذلك أيضا النية، هل النية ركن بحيث من لم تكن له نية وإخلاص يكون كافرا أم لا؟ هذا في الحقيقة لابد فيه من تفصيل، لابد فيه من تفصيل. أما من جهة النية والإخلاص إن عاد ذلك إلى أصل العمل فلم يكن مخلصا في إسلامه ودينه وعمله هذا كافر، هذا الركن. أما إن تخلف الإخلاص في بعض العمل فهذا يحبط العمل الذي تخلف فيه الإخلاص، فهذا ينافي كماله الواجب. إنما في أصل الإيمان يتنافى مع أصل أدى النية. طب اتباع السنة أو السنة، السنة حيث أطلقت السنة أطلق الدين كله. اعلم رحمك الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب السنة هي الاتباع، فإن قصدنا الاتباع في أصل العمل فتخلف الاتباع في أصل الدين لم يكن هذا الرجل متبعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم بل محدث، فهذا يتنافى مع الأصل. أو تخلفت السنة والاتباع في أحد الأعمال فإنه يكون ناقص الإيمان. وبهذا يتبين لنا من قد يقول بأن هذا التعريف يقتضي الإيمان دخول ما هو ركن وما ليس بركن، وبالتالي لي أن أقول في تعريف العلماء أن الإيمان قول وعمل، أن العمل ليس بركن ويكون من كماله. يبقى العمل هنا منين؟ من كماله، مثل النية من كماله، ومثل السنة من كماله. فلهذا نقول أي سنة هي من كمال وسنة من أصل، وأي نية من كمال ومن أصل. حقيقة يمكن دي قليل تكلم فيها العلماء، يا ليت لو تجيبون أصل الشرح هذا في مسألة النية، لأن مشكل، هذا مشكل. احنا الآن بنقول إيمان قول وعمل صح، والقول ركن والعمل ركن، هذا مش مشكلة، وده الإجماع أهل السنة. طب النية إيه؟ النية هو يقول لك طب عرف السلف إيمان قول وعمل ونية، وآخرون قول وعمل ونية وسنة. طب إذا خالف السنة يكون كافرا؟ السنة ركن. يقول لك ما هو بركن، ويقصد السنة إيه؟ اتباع السنة اللي ضدها البدعة. فهل لو ترك سنة وأتى بدعة يكون كافرا؟ ويقصد بالنية إيه؟ الإخلاص. فهل لو أن ما أخلص في عمل يكون كافرا؟ لهذا لابد من التفصيل الذي ذكرناه لكم. النية في الأصل من كان يريد حد الدنيا وزينتها، من كان يريد حد الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النية هنا عائدة ليه؟ أصل الإيمان، أصل الدين. وعليه يحمل قول الشافعي رحمة الله عليه، الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. الإجماع، نقل الإجماع على الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. يبقى إيه النية بقى هنا اللي لا يجزئ واحد بغير الآخر؟ النية في أصل العمل، النية إخلاص الدين لله. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. خاص في أصل الدين هو ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ده العمل. ليست النية التي تكون في بعض الأعمال إن تخلفت، ده هذا ينتج عنه تخلف الإيمان، نفي الإيمان، كمال الإيمان الواجب وليس الأصل. كذلك السنة، المربع هنا اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يبقى السنة المرادفة الإسلام. فلو أنك أسلمت إسلاما غير إسلام السنة غير إسلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يتنافى مع شهادتنا محمد رسول الله، فلا إذن تكون مسلما ولا مؤمنا. يبقى هذا يتنافى مع الأصل. إنما أن تتنائم أنما أن السنة التي تتخلف عن بعض الأعمال في بدعة هذا تنافى مع الكمال. هذا هو التفسير الذي ينبغي أن نعلمه وأن نعرفه. يبقى في التفصيل في السنة والنية مثل التفصيل في الأعمال، وبنفصل بين أصل العمل وكماله مثل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. كذلك لابد أن نفصل في السنة بين أصلها وكمالها، وفي النية بين أصلها وكمالها. فانتبهوا يا أخواني، لأن هذه المسألة مهمة جدا، لأنهم يلبسون علينا بها ويقولون بأننا الآن سنترك ما التزمناه وسنناقض ما أصلناه. نحن نقول إن من إحنا ما نقول بأن من قول وعمل هذا ماهية الإيمان، ماهية الإيمان، ولا صح الإيمان إلا بدونه. وكل فرقة قد عرفت الإيمان بما لا يصح الإيمان بدونه. فالذي يقول الإيمان هو التصديق فعنده الكفر التكذيب، والذي يقول الإيمان هو القول فعنده الكفر الجحد للقول. الإيمان اللي يقول الإيمان عنده قول وتصديق يبقى الكفر ما نافى الإيمان والقول والتصديق وهو ترك القول والتصديق. والذي يقول الإيمان معرفة كالجميع، إذن الإيمان عندهم الكفر عندهم عدم المعرفة، الجهل بالله، تقول الجهمية الجهل بالله. والذي يقول الإيمان قول وعمل كالخوارج والمعتزلة، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جراح الأركان، عندهم ماذا؟ الخروج من الإيمان يقتضي ترك هذا، لكن ترك الأصل ولا ترك أي شعب من شعب؟ ترك أي شعبة. ولهذا الفارق بينهم وبيننا، مع أننا نقول التعريب بالثلاثة، أنهم عندهم الإيمان شيء واحد، فإذا زال بعضه زال كله، إذا زال بعض العمل نفى الأصل. إنما إحنا عندنا إذا زال بعض العمل نفى الكمال الواجب، إلا الأعمال اللي ورد أنها كفر كالصلاة. تمام؟ طيب، يبقى إذن من أدخل أو عرف الإيمان عرف الكفر بما يضاد تعريف الإيمان، فجعل تعريف الإيمان عنده هو المضاد لماذا؟ للكفر عنده. طب إحنا عندنا أهل السنة عندنا إيمان قول وعمل. طب هذا القول، القول ركن وعندنا العمل ركن، لكن عندنا ركنية العمل فأعمال القلوب لابد من وجود أصل كل عمل من الأعمال، لابد من وجود أصله. ولهذا الذي يتنافى مع الكمال واجبه كمال أصل كل أصل من هذه الأصول. كمال المحبة ممكن تنقص يبقى أنت عاصي. ولهذا فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبو هريرة حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده، وكذا الحديث. طيب الذي يحب ولده أكثر، الذي يقدم محبة الولد، الذي يحب يقدم محبة الولد على محبة الرسول، هنا ماذا يكون كافرا؟ هو عنده أصل المحب، هنا ينتفي الكمال الواجب. يبقى في كل عمل من أعمال القلوب لابد أن يكون عنده أصله، لكن كماله إذا تركه يكون تاركا لماذا؟ للكمال الواجب. طيب أعمال الجوارح هل لابد أن يكون عنده أصل كل عمل؟ لا، ما يلزم، لكن يكون عنده أصل عمل جوارح، وهذا يحصل بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. ده الأصل. ولهذا كلمة النية والسنة ليست أصل في التعريف عندنا، لكن من عرفها هل هي عنده ركن أو عنده مستحب؟ الشافعي نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية. طيب النية هنا ولا يجزئ واحد بغير آخر، إذن هتكون النية ركن. النية والركن فين؟ في الأصل وليس في الكمال. نعم. والسنة ركن، لكن السنة ماذا نريد؟ في الأصل، يعني إيمان على شرعة محمد. لو إيمان على غير شرعة محمد يبقى إيمان على غير السنة. إيمان على شرعة محمد إذا لم يكن كذلك فليس إيمان على السنة. نعم في حتى كلام فيها كن شرح التعريف كلام شيخ الإسلام ذكر أربعة تعريفات بس ما أدري وأسهب ولا لكن مر معنا في اعتقاد ممكن يكون نفس النص. ها
الشيخ صالح علي الشيخ قال وبعض أهل العلم يعبر بقوله الإيمان قول وعمل ونية كما قال الإمام أحمد في موضع ويعني بالنية الإخلاص يعني الإخلاص في القول والعمل
بس يعني. إيه بس لكن ما فصلش يعني ما هو الإخلاص ده ما احنا قلنا لا يجزي واحد بغير الآخر معناه النية تبقى هنا إيه ركن. طب الإخلاص في القول والعمل طب إن تخلف في بعض هذا لا يكون كافرا فما هو حد الإخلاص الركن والإخلاص الواجب حد السنة الركن والواجب هذا هو الرياء في أصل الإسلام ده معروف ها هتح ها نعم يعني إذا شيخ الإسلام هنا بيكون بيّن أنهم أضافوا سنة ونية لماذا للرد على الفرق وليس معناه كما قلنا سنة مستحبة أو نية قد تكون في بعض الأوقات فالذين قالوا لمن قول بس ولم يدخلوا القلب أقل نية عشان نبين ان النية هذه ركن هم تركوه تبوا السنة ها قال عندك
موجود يا شيخ
نعم
قال شيخ الإسلام والمقصود هنا ان من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد رأى ان لفظ القول لا يفهم منه الا القول الظاهر وقاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروع من الأقوال والأعمال ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة.
نعم هذا كلام سهل بن عبد الله التستري هذا كلام واضح وعظيم يوضح مسألة النية نحن بنقول الركن بمعنى إذا لم يكن بلا نية فهو نفاق يبقى يريد بالنية في إيه بقى هنا الأصل يبقى هو أظهر عملا لكن ليس له النية اللي هي في الآية من كان يريد حد الدنيا وزينته طيب لكن لما قال هنا بقى وأراد بالسنة البدعة هنا قد نقول السنة البدعة لا تناقض الأصل البدعة هتناقض الكمال فنحن نقول في السنة فيها أصل وفيها كمال واجب كمال الواجب ينافي البدعة طيب والأصل السنة من جهة الأصل أن يكون هذا الدين على غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو يتقرب بقول وعمل ونية لكن بغير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم فليكون هذا إيمانا شرعيا الإيمان الشرعي لابد فيه من الاتباع ولا نكتفي بالبدعة فقط ها السفيري السفرين قال ها يبقى احنا فسرنا النية ظهر تفسير النية اوضح التفسير في كلام التستري رحمة الله عليه اللي هو ضدها النفاق وايضا استفدنا فائدة ان من كلام شيخ الإسلام ان مسألة النية والسنة ما ذكرت من باب كمالي انما ذكرت ردا على الفرق ردا على الفرق. فاللي بيقول النية رد على المرجئة اللي يكتفوا بالقول. نعم.
قال وبعض السلف من أهل السنة زاد واتباع السنة لأن ذلك لا يكون محبوبا لله تعالى إلا باتباع السنة. ومن من اقتصر على أنه قول وعمل وأراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن زاد الاعتقاد أي المعرفة والتصديق رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومنهم من قال إنه قول وعمل ونية. قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا تفهم منه النية فزاد ذلك. ومن قال منهم إنه قول وعمل لم يرد كل قول وعمل وإنما أراد ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال.
أي ما زاد على شيء من هذا.
ثم نقل كلام شيخ
الإسلام. يعني تستري أوضح في مسألة النية. ها؟ أيوة نفس الكلام شيخ الإسلام. تقول يا أحمد؟ أيوة علق قال.
وقال الشيخ وحسبك من ذلك ما أخبرك عنه مولاك الكريم بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن هذه الآية جمعت القول والعمل والنية. فإن عبادة الله لا تكون إلا بعد الإقرار به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب والنية.
نعم هذا متعلق بالنية. نعم تفسير السنة مين؟ لا هات كلمة السنة جابها. طيب ما جبتش برضو المراد. لا احنا خلاص احنا وقفنا عند اتباع السنة. فان الذي نعتقد ان هذه الاربعة كلها اركان ولكن على التفصيل فيها كما على التفصيل في العمل نفرق بين احاده واصله. فكذلك النية والسنة هي ركن لكن مع التفريق بين اصله وكماله الواجب. نعم.
قال رحمه الله وعلى من يقول الإيمان معرفة بالقلب دون الإقرار باللسان قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أنه نبي صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونه باللسان. وقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
إذن هؤلاء عندهم معرفة القلب وكأبي طالب لكنه لم ينطق باللسان. إذن كل هذه أركان. فقول لسان دون اعتقاد قلب ما ينفع، اعتقاد دون قول ما ينفع، قول واعتقاد دون عمل ما ينفع. نعم.
كما قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن ما تقوله حق ولكني لا أشهد عليك بلساني لأن العرب يعيرونني على ذلك فلم تنفعه معرفته بقلبي دون إقراره بلساني.
نعم جاء عند مسلم كما ذكر هنا فقال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. خليك على بقى مراعاة قريش ما نفعتك قريش. لولا أن تعيرني قريش في هذا الوقت الذي تشرف أنت فيه على الموت تخاف أن تعيرك ماذا لو عيرتك قريش وقبلك رب قريش. سبحان الله. نعم.
والإقرار بأن الإيمان غير الإسلام
إذا لم يقلها. إذا لم يقلها وإن كان أقر بها قلبا لكن ما أقر بها لسانا. نعم.
والإقرار بأن الإيمان غير الإسلام، والإسلام هو القول والإيمان هو العمل، والإسلام ظاهر والإيمان باطن، وأن الله تعالى فرق بين الإسلام والإيمان في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية، والدلالة أيضا على أن الإيمان قول وعمل قول الله تعالى.
وهذا صحيح، صحيح أن الإسلام غير الإيمان إذا اجتمع، فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، أما إذا افترق ذكر الإسلام وحده والإيمان وحده دخل فيه الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى رجالا وترك رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإن والله لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما أو مسلما، قال فعاد فغلبني ما أعلم منه ثلاثا، فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي خشية أن أكبه الله في النار. فالنبي فرق بين إسلام وإيمان. طيب ثانيا، ما قاله الله سبحانه وتعالى، ما قال له النبي في حديث جبريل، فعرف الإسلام وعرف الإيمان بغير تعريفه للإسلام. أما إذا اجتمع في النص ذكر عن أحدهما، أي ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه الآخر، كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيح لما قال أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتضرنا ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الإسلام، فدل هذا على أن فسر به الإيمان بالإسلام. نعم.
والدلالة أيضا على أن الإيمان قول وعمل، قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأخبر تعالى ذكره أن القول لا يرفع إلا بالعمل، إذن العمل يرفعه، فدل على أن كل قول لا يقترنه العمل لا يرفعه.
دي طبعا من الأدلة كذلك الإيه القوية في كفر تارك العمل، هذه ما أدلة، ما نقول ما في كتاب يغنى عن كتاب أبدا، في زيادة إضاحة زيادة أدلة. الله عز وجل قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب اللي ماله عمل صالح مطلقا كيف يرفع قوله؟ لن يرفع بنص القرآن، والله عز وجل قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طب اللي ماله عمل ما يدخل الجنة، ما يرث الجنة من لا عمل له. من هنا العمل ركن، لكن أحد العمل يحصل بها الكمال، فمن عمل وترك كان ناقص الإيمان، أما من لم يعمل قط فليس بمؤمن، ليس له عمل ليرقى بقوله اللهم إلا إذا آمن منها هنا أسلم مات، وليس له عمل يقدر عليه. نعم. أو تاب من ترك عمل ثم مات، أو جهل العمل كأن يكون نشأ في بادية بعيدة ما يسمع عن شرائع الإسلام فلم يعمل، أو غير ذلك مما ذكرناه في أبحاث مطولة حول أحاديث الشفاعة. كنت قطعتم الكلام حول أحاديث الشفاعة ونشرته، حاولوا، لأن كان بحث في أحاديث الشفاعة اللي هو الحالات ست حالات أكثر أقل،
قد دورة الفيوم يا شيخنا،
لا هنا بحثتنا الكلام كثيرا، كان الحديث حول أحاديث الشفاعة والجمع بينها وبين ركنية العمل والكلام والأحوال كلها في هذا الباب، قريب يمكن من شهر ولا شهرين. نعم.
قال وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فأخبر أن كل من لا يقترن قوله بعمله فلا حظ له في الجنة.
الله اكتبوا بقى هنا من أول، والدلالة أيضا عن من قالوا عمل، اكتبوا الأدلة على كفر تارك العمل، دل على كفر تارك العمل. نعم.
قال وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل.
طب لو قالوا العمل هنا بخلاف الإيمان فهو داخل عن خارج عن الماهية، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى ذكر عمل بعد الإيمان، إذن العمل خارج عن الإيمان، وهذا من أدلة المرجئ، فكيف الرد عليه؟
هذا من عطف الخاص على العام للدلالة.
نعم.
من عطف الخاص على العام للدلالة على أهمية الخاص.
ده قول بأن احنا هذا من عطف الخاص على العام، فيكون هذا أكد للعمل، يعني العمل يكون ذكر مرتين، مرة مع الإيمان ومرة واحدة، وقيل إذا اجتمع هنا هيراد بالإيمان هنا الاعتقاد وكذا، وبالعمل العمل. نعم.
قال: وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فأخبر أن كل ما لا يقترن قوله بعمله فلا حظ له في الجنة.
الله أكبر، الله أكبر. تاب وآمن وعمل صالحا.
وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فأخبر تعالى أنه لا يغفر إلا لمن يجمع له القول والعمل، ولا ينفع أحدهما دون صاحبه. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فوصف أن الإيمان قول وعمل، والقول لا ينفع إلا بالعمل، كما أن العمل لا ينفع إلا بالقول.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فإن قال مخالف فقد قال الله تعالى،
وكما قال بعض السلف في قول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يبقى أمرنا بإيه؟ الإخلاص والعمل. فقال: هل الله طلب منا الإقرار فقط أو العمل فقط أو العمل والإقرار؟ قالوا: الإقرار والعمل. قال: طيب، فإذا عمل ولم يقر؟ قال: كافر. قال: وكذلك إذا أقر ولم يعمل. مش مطلوب الإقرار والعمل؟ نعم. طب إذا عمل من غير إقرار كفر، وإذا أقر من غير عمل كفر. نعم.
فإن قال مخالف فقد قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، فأوجب لهم الجنة بالقول دون العمل. فقل: إن هذه الآية نزلت في شأن أصحاب الكهف وفي كل من أقر بالشهادة ثم يأتيه الموت في الوقت والحال. فقد قال الله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها.
طبعا حكنا في الأول بنمل سيدي بالأدلة بنقاط كاملة متكاملة، يعني أذكر يمكن من كام 15 أو 16 سنة مسائل ديت، يمكن في أول مسألة في صحيح مسلم كتاب الإيمان، كنا في دميرة، طبعا في قبل دميرة بس كان يعني من ال لا بعد، وكذلك مركز بدر في الأول. نعم.
قال: فقد قال الله تعالى: إن تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال:
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، فأوجب لهم الجنة بالقول دون العمل. نعم، أيوه، ده المخالف. فإن قال مخالف فقد قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، بما قالوا جنات، فأوجب لهم الجنة بالقول دون الإيه؟ العمل. فأثابهم الله بما قال. شوف أهل السنة ما يغطون رؤوسهم أمام دليل، هم الذين يأتون. فإن قال قائل، فإن قال مخالف، حتى يتمم المسألة، لأنه ممكن يقرر لك الحق وبعدين بعد ما يقرر وينطبع الحق في قلبك تأتيك هذه الآية تزيل الحق من قلبك لأنك ضعيف لا تستطيع أن ترده. طيب، هنا الله قال: فأثابهم الله بما قالوا جنات. الآيات اللي جابها الأول: إيمان وعمل صالح، إن الذين عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. قال لك الجنة هنا دخلت بالقول والعمل، جميع الآيات اللي جابها. طب ما هنا هو الجنة دخلها الناس بالقول فقط، إذن يكفي، يبقى العمل ليس ركن. فماذا أجاب؟ قال:
قال: إن هذه الآية نزلت في شأن أصحاب الكهف وفي كل من أقر بالشهادة ثم يأتيه الموت في الوقت والحال.
الله أكبر. نعم.
فقد قال الله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فهذه الآيات تدل على أنه لا ينفع أحدهما دون الآخر.
يبقى إذن بما قالوا إيه؟ بما قالوا جنات، بما قالوا في وقت يجزئ فيه ما قالوا دون العمل. وهذا مثل ماذا؟ من قال ومات، زي ما احنا قلنا من قليل، قال من هنا ومات من هنا، يبقى فينا عمل ما في، لكن مع ذلك قد يكفر مع عدم العمل إذا لم يكن ملتزما مقرا به. فهو إذ يقول ثم يموت، هو قلب لسان لكن مقر بقلب بالعمل، ملتزم إياه ولا لا؟ هذا يموت بلا عمل، لكن إقراره بالعمل منجي، التزامه بالعمل منجي. لكن لو نطق بلسانه ثم لم يكن مقرا بقلبه ملتزما به فلا ينفعه قوله، لابد أن يكون مقرا به. طيب، حالة تانية أنه لم يجهل العمل، لا يعلم، كما في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشه ثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، ما يدرون. فقال صيام، ما يقولون إلا لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة، وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ ده مما يدل على أن المقرر عندهم إيه؟ أن القول ما ينفع دون عمل. قال فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه؟ لأنه يجهل العمل. أدتني تبتلات بقى، علم العمل ولم يكن جهلا به، وعاش ظهرا ولم يعمل، ثم إنه تاب فمات، دخل الجنة ولم يعمل. يبقى إذن عندنا أحوال. من هنا بنقول بفضل من الله، حديث الشفاعة لم يعمل خيرا قط، عندنا تأويلات لحملها على ظاهرها، وأن الذين يخرجون من الجنة من النار فعلا لم يعملوا خيرا قط ويخرجون، ولا ينافي ركنية العمل، بل أزيدكم ولا كفر ترك الصلاة كمان، مع أنه خرج هو بدون عمل، لا صلاة ولا غيره، ومع ذلك يخرج ويكون مؤمنا، ولا ينافي هذا لا القول بركنية العمل ولا القول بإيه؟ بكفر تارك الصلاة، ولا القول بكفر تارك الصلاة، لا هذا ولا ذلك، لأنه على حال من الأحوال التي ذكرناها. ده خروجه منين؟ من طب واحد يقول التائب وكذا هيدخل النار ليه؟ احنا قلنا كده من قبل، إراد. طالما انت بتقول بقى تاب، لا لم يتمكن، لا ده كان جاهل، اذا دخل النار ليه؟ دخل النار، مش هو جاهل عمل؟ لكن عنده معاصي وذنوب دخل ليه؟ طب حديث بقى البطاقة، عنده قول وما عندوش عمل وعنده ذنوب، هتخرجوا بقى ده ازاي؟ عنده قول بس ونجى به، ويقابله 99 سجلا من الذنوب وما عندوش اي عمل، هنقول مات ولا ما تمكن من العمل في هذا؟ طب و 99 سجل من الذنوب، يبقى نقول هنا هذا عنده ذنوب ومعاصي وليس عنده عمل، ليس عنده عمل لجهله بالعمل، وعنده ذنوب ومعاصي زي اللي دخل النار، بس ده ما دخلش النار، ده غفر له وعنده 99 سجل. الثاني كان دخل النار، والذين دخلوا النار وخرجوا كان عندهم صلاة وكان عندهم كذا، بدليل أن النار لم تأكل أجسده موضع السجود، فكيف أن هذا ما عنده أي عمل وعنده ذنوب غفرت، وإذا عنده عمل وعنده ذنوب ودخل؟ فنقول هذه الذنوب غفرت أصلا، وإنما أظهرت في هذا الموضع لبيان فضل الله، وكيف أن الكلمة هذه أزالت، هذه هي أزالتها من قبل، لكن ليظهر لنا ما في آخر الحديث، ولا يثقل مع اسمه شيء، يظهر لنا هذا، وهي مغفورة، مغفورة عند الله موجودة في صحف الملائكة. وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن من أهل العلم من قال بأن هذه الذنوب تبقى مكتوبة وإن كانت مغفورة عند الله سبحانه وتعالى، فيكون هذه حالة لإظهار ماذا؟ لإظهار فضل الله، زي إظهار عدل الله لما بيقتص للشاه هذه من تلك، مع أنه ما في نار ولا في مؤاخذة ولا في شيء، بس لإظهار عدل الله، وهذا لإظهار فضل الله وفضل كلمة لا إله إلا الله، ولهذا قال ولا يدخل مع اسمه شيء. يبقى إذن هذه لا تخالف النصوص القضية بركنة العمل. يبقى الكنكشي رحمة الله عليه، ها مر معنا ردا بقى على بني زماننا، وغيرهم يعني الحكم غير ما أنزل الله يرى إيه كونه إيه منقص للإيمان. طيب العمل يرى إيه ركنية العمل ركنية العمل وأن ترك العمل كافي وأن الجنة لا ندخلها إلا بالعمل إلا في الحالة المستثناة بفضل من الله. يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. والله يا أخواني الكتب دي بتسقط إيه يا أخواني بتسقط علينا الواحد والله كل دورة يقول هجيب منين بقى. أنتوا ما تخيلوش إحنا الواحد يعمل إيه عشان يجمع الرسائل دي يجيبها منين. وبعدين إحنا وصلنا بقى إلى حد نقطة الزير يعني إحنا عمالين نعصر بعد ما عصرنا في الغسالة عمالين نعصر تاني مش معنى إحنا لسه بادئين نجيب كتاب اتنين. ده احنا دلوقتي تجاوزنا يا اخواني كتير يعني مئات الكتب. فانت النهاردة بتجيب عصر بتطلع منين بقى ما عرفش سبحان الله بفضل الله. والله يا اخوان ايه والله يعني انا حتى ايام نجمع خد الكتب ونجيب من هنا منجيب لهنا. عندنا دورة النهاردة في النص سنة وعندنا دورة في شعبان اسبوع وعندنا دورة في اعتكاف رمضان وعندنا ثلاث دورات في الصعيد. هنجيب كتب منين واحنا بنحاول بقى حاطين نفسنا برضو شرط صعب شوية ان بقدر الامكان بنبعد عن التكرار يعني مش بنكرر 10-15 كتاب يعني بقدر الامكان بحيث ان احنا ايه هو ده بقى اللي احنا عاوزين. شوف النهاردة الكنكش مش بنت بتقرأ ابن تيمية ما انت عارف ابن تيمية من زمان ولا ابن زمانين ما انت عرفته من زمان لكن انت بتضيف أرصدة يعني دي أرصدة. ولكن والله سبحان الله بيفتح الله سبحانه وتعالى والله بيفتح الله. الواحد كل ما يقول خلاص ما عادش كتب يجد ما شاء الله بالبحث الله بيفتح. فيبقى انت ده بتضيف رصيد رصيد مر معنا المسائل دي مرت معنا في كل كتاب من كتب السنة حتى تعرف ان المسألة مش خلاف مع ياسر برهامي ياسر برهامي ده بيشتغل ايه ولا خلاف معاه. اقسم بالله يا اخواني لولا ان دول احنا نعرفهم ولهم اتباع ما نذكرهمش ما يا اخواني ولا يسأو شيء اكن احنا دعوتنا ردت فعل الرسلان بر اللي يقول لك انت غرش الرسلان ده اكون فكر ان احنا ما بننامش الليل يعني من الرسلان ولا حاجه. لا والله والله لولا انه اتباع وكده بس كده ولا ياسر برهامي ولا الاخير اخواني انت معاك كتب سلف اكن انت جايب الكتب دي عشان انت بترضى عرسان يعني ده المقلق زي واد لسه امبارح جالي بقول ده واحد بيقول لي انت حق ردت على حسن عشان طلعك من القناه. قلت له سيبني حتى ابو الحويني طلعنا من قناه ايه تابو مصر طلعنا من قناه ايه ده بس خلاص يعني يا ابني احنا فاضيين الكلام ده زين من زمان هم اللي طلعوني من القناه ولا انا اللي سبت القناه. فكل واحد يطلع طب انا سبت زعلانه بقى طلعني من القناه فانا ردت على حسن تابو التانيين ابو شد بترد عشان رسام رد عليك لا انا اللي رديت عليه الاول. تابو برهام رد عليا تابو سعيد عبد العظيم رد عليا تابو سافر حاول رد عليا يعني امور ما يعقله. فاحنا مش منهج يا اخواني بنذاكر عشان نرد على الرسلان ايه ده رسلان ايه لكن من جمله ما يلزم بيانه ما يكون من بني زماننا نصيحه بس انما احنا المنهج ده الحمد لله الانسان والله العظيم هذا منهج راقي كون واولاد اكابر ده منهج ارجع كده 14 مئة سنه 14 مئة كده عشان تاخد المنهج ده من منبعه. انما النهارده انت منهجك ردت فعل عشان رسلان ولا حسان ولا والله لولا ما يوجبه الشارع علينا من بيان حال هؤلاء ما ذكرناهم. في ناس ما نذكره في ناس تتمنى نذكرها في ناس الان تتمنى نذكرها في موجود بس لا ليه محدود مغمور ما يستاهلش حد من الاخوه يرد عليه او كده. يعني احنا مش بنرد بنشتهي الرد على عبد الرحمن زعتر وعلي عباس ولا كتير جدا والله كتير وبيشتمونا والنت كله لكن احنا نفضل دول لولا هذا بس هؤلاء بيتاثر بيهم ناس ما ذكرناهم. فانا بقول هذا ليه تستشعروا النعمه دي. انا عايزكم تستشعروا النعمه دي تستشعر انت موصول بايه. يعني نسأل الله ان نكون كالرؤية التي رآها عبد الله بن سلام. اخوان عبد الله بن سلام رأى رؤية ايه متعلق بايه ماسك حلقة فين في السماء ام هو كده ماسك هات الرؤية كده رؤية عبد الله بن سلام السماء في السماء دي حلقة في السماء حلقة في السماء. عبد الله بن سلام من اهل الجنة عبد الله بن سلام هو ده المنهج انك انت ترتبط بسماء مش ترتبط ردة فعل. أنا شيخ ابن باز بيقول ابن باز بيقول ابن باز ده آخر طبقة، ابن باز ده آخر طبقة. شوف اللي هو إمام شيخ الإسلام ده آخر طبقة. لكن في يسبق ابن باز من؟ فلهذا لا ينبغي لمن عرف المنبع الصافي إنه يشتغل بثواقي وقنوات من أضيق ما يكون. منهج ذا أخواني ارتبطوا بكتبه، أيوة الكنكشي والسكسكي والبربهاري، هذه الأسماء والله العظيم أنا أعلم أن ذكرها فقط والله لا تدخل الغم. والله أستشعر كلما قرأت سورة التوبة، ما كان للنبي والذين ما كان للذين أن وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من أعراب أن تخلفوا عن رسول الله ولا رغبوا أنفسهم عن ذلك، بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. والله يا أخواني كل موطئ في هذه المواطن وكل موطئ في بلدة من هذه البلدان وكتب السنة تنزل، والله غم وهم وقتل لهذا. الناس دول فقدوا توازنهم إذا ذكر أهل السنة، فقدوا توازنهم. شوفهم كده هم بيردوا إذا ذكر أهل السنة، بيمسوا مس كهربائي مش طبيعي. ليه يا أخواني؟ والله يموتون مع كل رسالة ومع كل كتاب، والله يموتون مع كل رسالة ومع كل كتاب، لأن حق هم حرموا الأمة منه، لأنهم حرموا منه. نعم.
قال فهذه قراءة
في الصحيحين عن قيس بن عبادة قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل أهل الجنة، هذا رجل أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجاوز فيهما ثم خرج فاتبعته، فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسوف حديثك لماذا ذاك. رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصته عليه، رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، فقلت له لا أستطيع، فجاءني منصف، قال ابن عوم
فجاءني
الخادم منصف، قال ابن عوم والمنصف الخادم، فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفه بيده، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، فقصصته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت، قال والرجل عبد الله بن سلام.
نسأل الله أن يرزقنا لكم روضة الإسلام وعمود الإسلام والعروة الوثقى، نسأل الله أن لا يحرمنا هذا بفضله وكرمه. نعم.
قال الكشككي رحمه الله تعالى فهذه براءة من قول المرجئة وما يتشعب من مذاهبهم وأقاويلهم.
الحمد لله، أي مما سبق من تقرير الإيمان قول وعمل ونية وسنة، من تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، هذا كله براءة من أقوال هذه الفرق. طيب، مسألة أيضا وهي مسألة الاستثناء من الإيمان، براءة من ماذا؟ من أقاويل أيضا أهل البدع. هذا صوفي، هذا صوفي خزعبلات هذا. نعم.
قال الكنكشي رحمه الله باب الاستثناء في الإيمان، ثم إن الإيمان يدخلها الاستثناء، يقال أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يستثنى في الإسلام فيقال أنا مسلم.
شوف دقيق، والله ما يجيب الإسلام ده إلا دقيق. شوف استثناء في الإيمان والاستثناء في الإسلام، الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الإسلام، الاستثناء في الشهادتين والاستثناء في غيره، الاستثناء في الإخبار عن الاعتقاد، والاستثناء في الإيمان أعمال وكمال. فرق بين قولك أنا مؤمن بالله ورسوله وبين قولك أنا مؤمن وبين قولك أنا مؤمن حقا وبين قولك أنا مؤمن إن شاء الله، كل هذه أقوال. نعم.
قال رحمه الله: فيقال أنا مسلم ولا يقال إن شاء الله. لأن الإسلام قد حصل منه بالقول.
تمام. ما فيش الأعمال أن تقول إن شاء الله يعني حصلتك كما لا، الإسلام بيحصل بماذا؟ بالقول. إذا دخلت الإسلام بشهادتين هذا الإسلام. فالشهادتان هل يحصل فيهما استثناء؟ ما يحصل فيهما استثناء، فتقول أنا مسلم. نعم.
وقبول الإيمان مغيب عنه، ويجوز أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله،
ويقول لا اختبار عن اعتقاد، ولابد أن تكون جازما. ما تقول إن شاء الله أنا مؤمن بالله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ده إخبار عن اعتقادك. لكن أنا مؤمن إخبار عن ماذا؟ عن إيمان. والإيمان قول وعمل، والعمل كثير، وهل حققت ذلك أم لا، فتك شيء أم لا، فهذا قد يغيب عنك شيء لأنك حصلت كل المطلوب وتركت كل المحظور. هذا واحد. اثنين، قد يكون هذا في تزكية، والبعض بقى هيعتبر أنه هو الاستثناء على اعتبار الموافاة. أنا ما أدري أموت على هذا أم لا، لكن أهل السنة يقولون باعتبار الحال وليس باعتبار موافاة، فلا يكون منع للتزكية. وكذلك أيضا لأن الإيمان قول وعمل، والعمل كثير، عمل قلوب وعمل جوارح، وهل الإنسان أتى بها جميع على وجه الأكمل أو نقص منه شيء؟ فلهذا يقول أنا مؤمن، أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، والدليل على أن الإسلام غير الإيمان قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا.
الله أكبر.
والاستثناء على وجهين: استثناء على يقين واستثناء على غير يقين.
تمام.
فالاستثناء على اليقين،
فأناس أوجبوا الاستثناء وأناس حرموا الاستثناء. نعم.
فالاستثناء على اليقين مثل ما قال الله عز وجل: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ومثل ما قال الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم اجتاز يوما بالبقيع فقال: إن إن شاء الله بكم لاحقون عن قريب. فهذا كله استثناء على يقين، فيجب على من يستثني أن يعلم كيف يستثني.
يعني قد يقول قائل: كيف إن شاء الله مع أننا بهم لاحقون قطعا؟ نحن لاحقون بهم قطعا، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا استثناء على الإيه؟ على اليقين. نعم.
فيجب على من يستثني
الإيه؟ لا. نعم. لكن يقول هذا عن باب تبرك. نعم.
فيجب على من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي شيء وقع عليه الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك.
هذا محرم. وأهل السنة إذ يستثنون لا يستثنون عن شك، فهذا والعياذ بالله كفر. إنما الاستثناء لا يكون عن شك، إنما يكون على عدم تزكية، على عدم علم وإحاطة بأن الإيمان هذا كمل عندك أم لا، هل قبل أم لا، وغير ذلك. نعم.
وقد كان سفيان الثوري وابن المبارك رحمهم الله يقولون: الناس عندنا مؤمنون في التوارث والأحكام، ولا ندري
يعني كيف أحكام الدنيا. نعم.
ولا ندري كيف هم عند الله، ولا على أي حال يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. وقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه، وهو بمنزلة رجل صلى صلاة فقيل له: صليت؟ فيقول: قد صليت وعلى الله القبول. فكذلك إذا صام وعمل عملا، وإنما وقع الاستثناء فيه على الخاتمة وقبول الله، قبول الله إياه، لا إن شاء، لا أنه شاك فيما قد قاله وفعله، أمقبول منه أم مردود عليه. وقد نرى الرجل يصلي فيقال: صليت؟ فيقول: نعم إن قبلت. ويعلم أن الإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يقول بمصدق. والآيات في صحة ما ذكرناه كثيرة، ومنه ما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإذا سئل رجل،
هذا التصديق الخاص، تصديق الإذعاني. قال العلامة حافظ حكمي: ومن قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق، مثل ما قال هنا وبعضهم يقول ذلك. فقصده فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإيمان ظاهرا وباطنا، تصديق خاص، وهو المأخوذ من مادة آمنة. فتصديق نحن مع طمأنينة أمن وليس مجردا. يبقى لما نقرأ أئمة السنة أن إيمان التصديق ليس التصديق الذي عند الأشاعرة، فالتصديق الذي عند الأشاعرة التصديق المجرد، أما التصديق الذي عند أهل السنة جماعة التصديق الإذعاني، تصديق جازم، تصديق خاص، ولهذا يطلق على عمل تصديق. والفرج يصدق ذلك ويكذبه، هو عمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وإذا سئل رجل
أنت مؤمن فليقل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأنا مؤمن بكل ما أمر به النبيون والمرسلون والصالحون.
يبقى هذا لا إشكال، وهذا لا تستثني فيه، لأن إخبار عن اعتقادك. نعم.
وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: الاستثناء في الإيمان ليس بشك، إنما هو سنة متبعة، من تركه فقد ابتدع فاعلم. وسئل نعم. سهل بن عبد الله،
هذا سهل بن عبد الله بيقول، لأنه بينقل عنه إذا يكون صوفيا، إنما وقع اللبس في مسألة إطلاق الصوفية على الزهاد في صدر الأمة. البعض قال هؤلاء صوفية، هو ده دخل بقى اللبس، ولهذا يكون عندهم صوفية ماذا؟ يعني السنة والصوفية من أهل السنة والصوفية من أهل البدع. وكما نبهنا من قبل لن نسمح بهذا أبدا، ما في حد اسمه صوفية أهل السنة. هذه أهل السنة ما يعرفون التصوف لا لفظا ولا معنى أبدا، ما نقبله أبدا. الصوفية منهج محدث محدث، والسنة ما لا اسم له إلا السنة، ما يقال سنة صوفية، سنة إرجائية، أبدا. السنة ما لا اسم له إلا السنة. نعم. ما في مشكلة طرق السلوك لي طريقة يعني ملتزمة، الطريق يكون على الطريق له طريقة، لكن أيضا نستعملها لأنها صارت شعارا عند الصوفية، هم أرباب الطرق، لكل شيء من طريق، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق.
قال: وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله عن المرجئة فقال: من زعم أني مؤمن تام الإيمان، أو قال أنا مؤمن حقا، أو قال إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، فقد شهد على نفسه بالجنة، ومن شهد على نفسه أنه في الجنة وحكم على الله فهو في النار. وفي نسخة أخرى: من شهد على نفسه أنه في النار فهو في النار. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مر بنا قوم فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال عبد الله: فهلا قالوا إن من أهل الجنة؟ قال: فهذه براءة من قول المرجئة وما يتشعب من مذاهبهم.
نعم. وعليه فمبحث الاستثناء ايه؟ الناس في ذلك فرق، منهم من اوجب الاستثناء: انا مؤمن ان شاء الله. ليه؟ لان عندنا الايمان باعتبار الموافاة، من هو المؤمن اللي بيموت على ذلك، موت على هذا، فلهذا يوجب الاستثناء. هذا كلام شيخ الاسلام. طيب، ومنهم من هو ماذا؟ يحرم الاستثناء، لان عند الاستثناء يقتضي الشك، وهم المرجئة. ومنهم الذي يفصل، كان عن شك فلا يجوز، وإن كان عن غير شك فهو المطلوب. فأهل السنة يستثنون لا عن شك، ولكن عن ماذا؟ عن عدم تزكية، لا يزكون أنفسهم بهذا. الأمر الثاني أن الإيمان إنما يطلق على الإيمان المطلق، إنما يطلق على القول والعمل والاعتقاد وكذا، والعمل عمل قلوب وعمل جوارح. ومن الذي يستطيع أن يقول بأنني تممت ذلك وأكملته ثم هل قبل أم ما قبل؟ لهذا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، هكذا يكون. ولا يطلق القول بقوله: أنا مؤمن أنا مؤمن. نعم. وبعضهم يقول يعني أنه أيضا قد يحصل للإنسان أنه ينتكس أنه كذا وكذا، لكن الأول أشهر وهو أنه يقول ذلك منعا للتزكية. وكذلك أصلا أن الإيمان المطلق هذا يساوي ماذا؟ الإيمان الكامل. والإنسان شعب الإيمان كثيرة والذي أوفاها أم لا. إذن هناك من يوجب الاستثناء وهناك من يحرم الاستثناء وهناك من له تفصيل، وهذا كلام أهل السنة والجماعة. وقد اشتد المرجئة، اشتد حتى إنه لا يجوزون الأحناف، ما يجوزون إن الشافعي يتزوج من الحنفية، لأن الشافعي بيستسلم والحنفي ما يستسلم، وعدم الاستثناء هذا كفر والعياذ بالله. لكن جوزوا أنه ممكن الحنفي يتزوج شافعية وينزلها منزلة أهل الكتاب، بخلاف العكس أن الزوج يكون هو المسلم المؤمن، لكن الزوجة حتى لو كفرة يجوز أنها إيه، بس ما ينفعش ينزل أهل الكتاب، لأن تبقى مرتدة دي مش أهل الكتاب. نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله عن حكم قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فأجاب بقوله: قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله يسمى عند العلماء مسألة الاستثناء في الإيمان، وفيه تفصيل. أولا، إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينفيه.
ولهذا قولك أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل لا ينبغي أن تكون إن شاء الله. نعم.
ثانيا، إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لا
إلا على قطع يعني، وكذا كأنك زي وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم.
ثانيا، إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب.
انتبهتم؟ يبقى عن تزكية، خوف التزكية
فهذا واجب.
وإيه أيضا؟ خوف التزكية وتحقيق الإيمان
قولا وعملا واعتقادا.
نعم، أنك أحط بذلك وحققت كله
فهذا واجب خوفا من هذا المحظور.
أي واجب هذا المحظور؟
واجب الاستثناء.
تقول وإن كان
وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور.
طيب.
ثالثا، إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، والدعاء في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان بل لا بد من التفصيل السابق.
نعم. طيب، كلام شيخ الإسلام في الفرق. نعم، أي الاستثناء في الفرق؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك.
وقالت
المرجئة والمعتزلة: لا يجوز.
اكتبوا الأول، اكتبوا الفرق في الاستثناء. شيخ الإسلام يقول: واحد،
قال شيخ الإسلام: وقالت المرجئة والمعتزلة
أول الإيمان عندنا سنة. قال
الاستثناء في الإيمان سنة.
نعم.
عند أصحابنا وأكثر أهل السنة.
نعم.
وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك.
وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك.
والاستثناء أن يقول
يبقى حرموا الاستثناء.
والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله،
ده اللي هو سنة. نعم.
أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون
يعني الإيمان الذي يعصم دمي إيمان الأحكام. نعم.
إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت قلوبهم فالله أعلم.
نعم هو الكامل. نعم.
قال ثم هنا ثلاثة أقوال. إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره.
أن يكون استثناء واجب.
الاستثناء واجب فلا يجوز القطع.
فلا يجوز القطع لو أن تقول أنا مؤمن. نعم.
وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره. وإما أن يقال هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر.
وما يقال هو مستحب
ويجوز القطع باعتبار آخر. وإما أن يقال كلاهما
جائز. يبقى القطع باعتبار آخر زي آمنت بالله وبرسوله وكذا. نعم.
وإما أن يقال
أو في جات الأحكام تحكم بالدماء.
وإما أن يقال كلاهما جائز باعتبار، وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه.
نعم.
فإذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أن مؤمنون لكان
في موضع ذلك آخر قطعاً. ذكر عن كرمية وجماعة لو في الاستثناء الواجب. نعم.
قال فإذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أن مؤمنون لكان ذلك قطعا على أن في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموفاة بالإيمان.
من شرط ذلك الموفاة. نعم.
لأن من شرط ذلك الموفاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله، وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموفاة ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود هل وكل الأولى كما وكل الآخرة، يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده إني مؤمن، فقيل لابن مسعود هذا يزعم أنه مؤمن.
طيب
قال فسلوه
غير في موضع آخر. نعم. على كل حال كما قلنا هناك من يوجب الاستثناء، وهناك من يحرم الاستثناء، وهناك من يفصلهم أهل السنة والجماعة. طيب لعلنا نكتفي بالقدر هذا. احنا كنا نظن ان احنا نخلص اليوم، لكن الكتاب باقي فيه كثير، فكذا كذا مش نخلص يعني. فحتى لا نرهق اخواننا نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، وباذن الله الكتاب هنكمل هذا في درس السبت ان شاء الله عند العودة، بحيث يبقى الاخوة الموجودة نتمم معهم الكتاب هذا لأهميته، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يأجرنا وإياكم خيرا، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وألا يحرمنا كتب السلف ولذة منهج السلف، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.